العبادة دروب الخير من قاص وداني إلى الرضوان في ظل العبادة أيا من قلبه أمسى يعاني
مع القرآن في رحب السعادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد فيا أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، ويتجدد اللقاء بفضل الله سبحانه وتعالى في رحاب القرآن الكريم. في رحاب القرآن نحيا، في رحاب القرآن نعيش، في رحاب القرآن نتربى ونترقى، في رحاب القرآن نتعلم من عظمة هذا الكتاب الكريم. اليوم أيها الإخوة الكرام، ونحن مقبلون على شهر رمضان المبارك، أستأذن حضرتكم أن نعيش مع وصايا لقارئ القرآن في رمضان. معلوم أننا حينما يدخل شهر رمضان المبارك كلنا نسارع في قراءة القرآن، وكلنا نقبل على قراءة القرآن الكريم، وكلنا نكثر من الختمات القرآنية المتوالية والمتتالية في كتاب الله سبحانه وتعالى. فهل من نصائح يمكن أن تقدم لقارئ القرآن الكريم في رمضان؟ نعم، هنالك نصائح. هذه النصائح نصائح خاصة بكيفية الحياة مع القرآن وكيفية المعيشة مع القرآن، نصائح خاصة بكيفية تلاوة القرآن وختمات القرآن الكريم. أما عن النصيحة الأولى، فابدأ بنية مع القرآن الكريم، استحضر النية، كم ختمة تريد أن تختم في رمضان؟ البعض يعني يستحضر النية أن يختم ختمة واحدة، ده أقل شيء طبعا، يعني ما عفوا يعني أقل شيء، والبعض يستحضر النية أن يختم ختمتين بمعدل جزئين في كل يوم، يبقى يختم على أسبوعين، والبعض يستحضر النية أن يختم كل 10 أيام، بمعنى أنه يقرأ في كل يوم 3 أجزاء، والبعض ينوي أنه يختم في كل أسبوع. في كل أسبوع، طب اللي في كل أسبوع ده يختم إزاي؟ في كلمة يا جماعة ياريت تكتبوها وتحفظوها، احفظوا هذه الكلمة، فمي بشوق، ده ختم أسبوع. يعني إيه فمي بشوق؟ ركزوا معي. وعلى فكرة هذا هو ختام صحابة النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن، فمي بشوق. إيه فمي بشوق ده؟ وضح أكتر، ركزوا معي وتدبروا. كل كلمة، كل حرف من حروف فمي بشوق بترمز إلى سورة مرتبطة بيوم. يعني إيه؟ الصحابة، أغلب الصحابة كانوا يختمون القرآن الكريم في كل أسبوع، وده يعني عليه أكثر الصحابة وأكثر العلماء. ويختم، طب يقسموا القرآن إزاي؟ يعني يقسموا على الأيام إزاي؟ على 7 أيام إزاي؟ قال لك فمي بشوق. إزاي فمي؟ الفاء سورة الفاتحة، فأول يوم يبدأ من الفاء، فاء فمي، يبدأ من الفاتحة ويقف عند أول سورة ميم، فمي فاء مي مي مي، يبقى يبدأ من الفاتحة ويقف عند أول سورة المائدة. يبقى ده أول يوم يبدأ من الفاتحة ويقف عند أول سورة المائدة، أدي فمي فمي. تاني يوم يبدأ من المائدة اللي وقف عندها ويقف عند الياء، فمي، الياء من فمي اللي هي سورة يونس. يبقى أول يوم من الفاتحة إلى المائدة، تاني يوم من سورة المائدة، فمي فمي بشوق، فمي يقف عند الايه؟ عند السورة الثانية اللي هو سورة يونس، أداء اليوم الثاني. طيب اليوم اللي بعد كده بشوق، يقف عند سورة الإسراء اللي هي سورة الإسراء. ما هو على فكرة يعني عفوا أنا عيد تاني، فمي بشوق، فمي بشوق، الفاء اللي هي الفاتحة، يقف عند الفاء، ده أول يوم الفاء اللي هي الفاتحة، ويقف عند المائدة كما كنا. بعد كده فمي يقف من المائدة إلى سورة يونس، تمام، كما كنا فعلا. بعد كده الباء سورة إسراء. سورة الإسراء إزاي؟ عارفين سورة بني إسرائيل؟ آه، اللي هي سورة الإسراء، هي سورة بني الإسراء، اسمها بني إسرائيل؟ نعم، اسمها سورة بني إسرائيل. وعلى فكرة كثير من المصاحف العتيقة التي رسمت وكتبت قديما كانت سورة الإسراء يكتب فيها سورة بني إسرائيل. يبقى نقف بعد كده عند بني إسرائيل، لها سورة الإيه؟ الإسراء. طب فمي بي، هذا الباء بني إسرائيل، بشوق، الشين سورة إيه؟ سورة الشعراء، يبقى يقف عند الشعراء بعد كده، أو الشعراء يعني، بعد كده يبدأ من الشعراء بشوق، يقف عند سورة الواو اللي هي والصافات صفا، والصافات صفا، ويبدأ بعد كده من والصفات عند بشوق القاف إلى سورة قاف، قاف القرآن المجيد، ثم يقرأ من قاف إلى آخر القرآن، دي 7 أيام. يبقى عايز أقول لحضرتك استحضر النية من الآن، هل هتختم مرة ولا مرتين ولا 3 ولا كل أسبوع؟ وكل أسبوع قسمها فمي بشوق. على فكرة هذه التقسيمة يعني ذكرها علماء علوم القرآن أخذا من فعل الصحابة رضوان الله عليهم. الصحابة كانت مقسمة مصاحفها على هذا التقسيم اللي هو فهمي بشوق، الفتحة إلى المائدة، من المائدة إلى يونس، من يونس إلى بني إسرائيل، من بني إسرائيل إلى الشعراء، من الشعراء إلى والصفات، من والصفات إلى سورة قاف، من قاف إلى آخر القرآن، وده اسم القرآن المفصل. إذن هذه أيضا يعني التوزيع لختمة الأسبوعية. البعض أحيانا يختم كل 6 أيام، يبقى يقرأ 5 أجزاء، وفي البعض يقرأ 10 أجزاء في اليوم، يعني يختم كل 3 أيام يبقى 10 ختمات. في بقى اللي بيختم كل يوم مرة، طبعا قرأنا كثيرا عن السلف اللي كان بيختم مرة كل يوم، اللي بيختم مرة بالليل مرة بالنهار، يعني هذا إن تيسر للبعض يتيسر، لا مانع من ذلك، أسأل الله أن يتيسر. لكن يمكن أقل الأمور أنك تختم كل 3 أيام مرة 10 أجزاء. طيب إذن الأمر الأول والوصية الأولى في الحياة مع القرآن في رمضان استحضر النية، كم مرة تختم؟ هذا واحد. واحد يقول لي طب والله يا مولانا أنا استحضرت النية أختم 10 مرات لكن والله ما قدرتش أختم إلا 3. اسمع يا سيدي، حديث سيدنا عبد الله بن عباس ده موجود في البخاري ومسلم، من هم بحسنات فلم يعملها كتبت له حسنة. يعني مجرد أن تستحضر النية أنك تختم 10 مرات وختمت 3 أو 4 كتبت لك بالنية. طب فإن عملها كتبت له ب10 حسنات إلى 700 ضعف. إذن استحضر النية كم مرة تختم القرآن الكريم في رمضان. هذا أولا. واحد من الأباء أو الأمهات يقول لي طب أنا لا أستطيع القراءة، عيني تعبانة، أو ما تعلمتش القراءة والكتابة، أقول له إذا لم تستطع أن تعيش مع القرآن قراءة في رمضان عيش مع القرآن استماعا وإنصاتا. يعني إيه الكلام ده؟ يعني اختم القرآن الكريم ختمات استماعية، سماع، ختمة سماع، 2 3 4 5 على حسب ظروفك، واستحضر أيضا النية. إذن عندي بديل القراءة الاستماع لمن لديه عذر. وعلى فكرة بقى بالمناسبة حديث البخاري في حديث ابن مسعود يثبت أن استماع النبي للقرآن سنة محببة إلى قلب رسول الله، ما تصلوا عليه صلى الله عليه وسلم وبارك على سيدنا رسول الله. حديث البخاري لما سيدنا ابن مسعود وقف أمام النبي وقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن مسعود اقرأ علي، فابن مسعود اندهش يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال اقرأ علي فإني أحب أن أستمع إلى القرآن من غيري. شفت كلمة النبي؟ أحب أن أستمع إلى القرآن من غيري، كلام واضح. الاستماع سنة محببة إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالفعل قرأ ابن مسعود سورة النساء إلى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، وعندها بكى النبي صلى الله عليه وسلم، والقصة مشهورة ومعروفة. لكن الشاهد منها استحضر النية أن تختم القرآن في رمضان عدد ختمات معينة استحضرها من الآن. إذا لم تستطع الختم بالقراءة والتلاوة اختم القرآن الكريم استماعا وإنصاتا لآية الذكر الحكيم. يبقى دي أول وصية أقدمها لنفسي ولحضراتكم في رمضان، تمام؟ الوصية الثانية كيف أقرأ؟ والله البعض، أنا هقول لحضراتكم بعض الطرق المجربة. البعض يختم ختمة وينتهي، ثم ختمة وينتهي، ثم ختمة وينتهي. البعض يختم ختمة أخرى بطريقة أخرى. معنى إيه؟ مثلا عاوز يختم القرآن 3 مرات، يقوم يأتي بالجزء الأول. وعلى فكرة هذه الطريقة أنفع للحفظة، يعني الطريقة اللي أقولها الآن أنفع للحفظة ولمن يريد أن يعني يحفظ القرآن أو يجيد قراءة القرآن. الطريقة اللي أقولها الآن طريقة التكرار للجزء. بمعنى إيه؟ أنا قلت لحضراتكم في واحد يختم ختمة مثلا في أسبوع، والختمة الثانية في أسبوع، والثالثة في أسبوع، والرابعة في أسبوع، ده 4 أسابيع جاب 4 ختمات. خلاص، في بقى ختمة تانية يجيب 4 ختمات. ازاي 4 ختمات في ختمة واحدة؟ كيف ذلك؟ يأتي في اليوم الأول ويقرأ الجزء مثلا 4 مرات، هو عاوز يختم 4، يقرأ الجزء الأول اليوم الأول 4 مرات، ثم في اليوم الثاني من رمضان يقرأ الجزء الثاني 4 مرات، اليوم الثالث من رمضان يقرأ الجزء الثالث ثلاث مرات، اليوم الرابع يقرأ الجزء الرابع أربع، وهكذا. يعني العدد اللي حضرتك تحدده في الختمات ينفع أن أنت تجيب الجزء وتقرأه وتعيده كل يوم على حسب العدد اللي أنت عاوز تعيده. وضحت كده؟ يعني مثلا مرة بعد الفجر لو هيختم ثلاث مرات، مرة مثلا بعد الظهر، مرة بعد التراويح مثلا، نفس الجزء. والجزء يكون مرتبط باليوم الرقم الرمضان، يعني يوم 10 رمضان يقرأ الجزء العاشر، يوم 20 رمضان الجزء العشرين، ويعيده. هذه طريقة. طريقة أخرى مجربة للإخوة اللي بتصلي التراويح، إن هي تجيب الربع نفسه، يعني بدل ما تقرأ الجزء ثلاث مرات، يعني مثلا واحد يعني نوى إنه يختم من حفظة القرآن مثلا 10 مرات. وأنا على فكرة يعني عاوز أقول أرقام كبيرة عشان إحنا نعيش الجو ده. واحد عايز يختم 10 مرات، وأنا أعرفه جدا وبيختم كثيرا ومن الحفظ يعني للقرآن والقراءات. يقوم يجيب الربع الأول، يعني هو عنده الجزء الأول هيعيده 10 مرات في أول يوم، والجزء الثاني 10 مرات في ثاني يوم، وهكذا. كل جزء رقمه مرتبط برقم يوم رمضان ويقرأ فيه. يعمل إيه بقى؟ بدل ما يجيب الجزء كله يقرأه، يأتي بالربع الأول ويقرأه 10 مرات، ينتهي، ثم يأتي بالربع الثاني يقرأه 10 مرات، ينتهي، الربع الثالث يقرأه 10 مرات، الربع الرابع، الخامس، السادس، السابع، الثامن، انتهى الجزء. يبقى يجيب كل ربع ويقرأه بعدد الأرقام اللي هو نواها من قبل رمضان. هذه الطريقة أنفع للحفظة، وهذه الطريقة تثبت القراءة في الذهن، خاصة اللي هيصلي التراويح. وهذه الطريقة أفضل في المراجعة كمان، اللي هي إنه يعيد الربع على عدد الأرقام اللي عاوز يجيبها. في واحد بقى يجمع بين ان يعيد الجزء ويعيد الربع. ازاي؟ هو مثلا عايز يجيب 10 ختمات في رمضان، يقوم يجيب الربع مثلا 7 مرات الاول، الثاني 7 مرات، الثالث 7 مرات، الرابع، الخامس، السادس، السابع، الثامن، كل ربع 7 مرات. طب لسه له 3، يقوم يعيد الجزء كله على بعضه 3 مرات. وضحت كده؟ اذا هذه طرائق في كيفيات قراءة القرآن الكريم ادعى للتثبيت وادعى للتذكير وادعى للاستحضار. أنا عن نفسي إن شاء الله رب العالمين يعني أستحضر النية أنني أعيش بالطريقة الأخيرة اللي هي 7 و3 ديت، اللي هي الربع 7 ثم الجزء 3 مرات، يعني وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتمه علي وعليكم. استحضر النية من الآن، إن استحضرت النية كتب لك الثواب، إن فعلت ما استحضرته من نية الثواب يبقى 10 مرات، ما فعلتوش اتكتب لك الثواب يا سيدي. إذن هذه الوصية الثانية. يبقى الوصية الأولى حدد عدد القراءة، الوصية الثانية كيفية القراءة، الوصية الثالثة اجعل لك إفادة من القرآن شخصية. يعني بمعنى إيه؟ اجعل لك آية يومية من كل جزء تعيش معها، آية واحدة. قد تعيش معها بسبب النزول، ما فيش مشكلة، بس تكون خاصة بالجزء، تكون خاصة بالجزء. آية تجد فيها بلاغة، آية تجد فيها معنى من المعاني، آية تجد فيها وقفة من الوقوف. المهم عيش مع هذه الآية، يعني وانت بتقرأ في الجزء بتاعك في آية تستوقفك. يعني والله أنا أحزن إن الواحد يخش رمضان ثم يخرج من رمضان وتسأله، يعني أنا دايما أسأل نفسي وأسأل طلابي، سواء طلابي في كلية القرآن الكريم أو طلابي اللي بيدرسوا معي علوم القرآن أو القراءات، كم آية استوقفتك في رمضان؟ واحد يقول لي ده في آية، واحد يقول لي والله أنا كنت مركز في القراءة بس أصل عندي تراويح وعندي كذا. لا يا أخي، كم آية استوقفتك في رمضان؟ ده سؤال مهم جدا من الآن. كم آية استوقفتك؟ أنا أنصح نفسي وحضراتكم أن تقف مع آية واحدة في كل يوم خاطرة، عيش معها، اقرأ تفسيرها، تدبرها، لو فيها سبب النزول اقرأ سبب النزول، ثم بعد ذلك وسع من نطاق فكرك حول الآية، ووسع من نطاق تدبرك حول الآية، ثم اخرج إلى الناس في المسجد، أو اخرج إلى الناس في مكان عملك، أو اخرج إلى الناس في جيرانك ومن حولك من زملائك وأصحابك وأصدقائك، واذكر لهم ما عشته مع هذه الآية. اذكره، والله أنا قرأت آية النهاردة في الورد بتاعي، الآية هي قول الله سبحانه وتعالى كذا، وهذه الآية فيها من المعاني كذا، وشعرت فيها بكذا، ووجدت فيها كذا وكذا وكذا وكذا. واذكر ما تشعره من الآية، اذكره، واعتبر هذا صورة من صور نشر الثقافة القرآنية في المجتمع، واعتبر هذا صورة من صور الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بنشر القرآن الكريم بين الناس. يبقى هذه أيضا يعني وصية من الوصايا، عيش مع القرآن الكريم آية آية في كل يوم، اختار آية. تمام كده أحباب الكرام؟ الوصية الرابعة بعد ذلك، كيف أتدبر القرآن في رمضان وأنا أقرأ كثيرا؟ ده سؤال مهم جدا، كيف أتدبر القرآن وأنا أقرأ؟ هو ممكن فعلا الواحد وهو بيقرأ القرآن الكريم وبيقرأ بكثرة يتدبر؟ ممكن. إزاي؟ لما تكون لك منهجية في القراءة ولك فكر أثناء التلاوة. بمعنى إيه؟ بمعنى إن مثلا الختمة اجعل لك فيها هدفا واحدا. مثلا أنا أختم الختمة الأولى، اللي هيختم ختمات مثلا متتالية في رمضان يجعل له في الختمة الأولى مثلا على سبيل المثال يبحث عن الهدى في القرآن، الهدى، وكل آية هو بيقرأ تقابله فيها هدى يطلعها بره يكتبها. مثلا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، يطلع كلمة هدى هنا، هدى للمتقين، ويدور على معنى هدى. طب اهدنا الصراط المستقيم، يكتب الآية اهدنا، ده دعاء هنا، ما معنى اهدنا؟ هيجد ان الهدى هنا، يعني الهدى في اكتر من 15 وجه في القرآن الكريم المعاني. فاجعل لك معنى واحدا عيش معه في الختمة، خلاص كده معنى واحد وانت ماشي في اثناء القراءة اثناء التلاوة عيش معه في الختمة، الهدى في القرآن الكريم، خلاص. وتطلع كآيات الهدى واكتبها في كراسة لما تخرج من رمضان اكتب، او يا اخي شد خط تحت الآية في المصحف ما فيش فيها مشكلة، تبقى عارف ان ديت آيات الهدى مثلا في القرآن الكريم. وبعد كده خليك بعد رمضان يا سيدي طلع هذه الآيات وعيش معاها وصنفها وفكر فيها وتدبرها وتأملها، ستجد أنك يعني عشت مع حقيقة الهدى في القرآن الكريم. بعد كده مثلا على سبيل المثال خرج آيات الرحمة، يعني وانت بتقرأ آيات الرحمة في القرآن الكريم تجد أن مثلا الرحمة في القرآن الكريم جاءت في موضع كذا وفي موضع كذا، وأحيانا كلمة الرحمة، وعلى فكرة هذه من الملحوظات، تجد كلمة الرحمة مفتوحة هكذا، التاء المفتوحة بيسميها علماء الرسم التاء المبسوطة، وأحيانا تجد الرحمة مرسومة بالتاء المربوطة، يبقى التاء المفتوحة والتاء المربوطة، التاء المفتوحة بيسميها العلماء التاء المبسوطة، والتاء المربوطة احنا عارفينها اللي هي التاء عليها نقطتين ولو قفل عليها بننطقها هاء، إنما رحمة مثلا بتبقى مفتوحة، خلاص كده، إن رحمة الله قريبة من المحسنين، تجد إن الرحمة مفتوحة، ورحمة مثلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين مضمومة. وطلع واسأل يا أخي نفسك أسئلة حتى لو ما فيش فيها إجابات، واسأل العلماء المتخصصين. يعني مثلا ده أنا بقول لحضرتك أهو، يعني دي آلية من آليات التدبر في القرآن، إنك تجعل لك هدفا واحدا أثناء القراءة تبحث عنه، مش أهداف كثيرة، هدف واحد، تمام كده؟ طيب واسأل يا أخي، يعني اسأل مثلا على كلمة رحمة دي مفتوحة ليه ودي مضمومة ليه؟ أنت عارفين المفتوحة ديت اللي هي اللي بيسميها العلماء المبسوطة تدل على البسط، والمربوطة تدل على الربط. يعني ايه الكلام، ايه مبسوطة ومربوطة يا مولانا؟ اسمع بس، اسمع، ده لمحة في رسم كلمة من كلمات القرآن، قصة رسم كلمة. الرحمة إذا كانت نوعا واحدا من أنواع الرحمة تجدها مربوطة كأنها مغلقة، أغلقت على عزنه، يعني النبي محمد صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السؤال، هل النبي رحمة واحدة للناس ولا هو، يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم رحمة من رحمات الله ولا إرسال النبي محمد كل رحمات الله؟ لا طبعا، النبي صلى الله عليه وسلم إرسال النبي رحمة من رحمات الله، ده رحمات الله كثيرا، في رحمات في الدنيا ورحمات في الآخرة ورحمات رأيناها ورحمات لم نرها، لم نرها حقيقة. فالتاء المربوطة في القرآن تدل على أن الآية تتحدث على نوع واحد من أنواع الرحمة أو نوعين أو ثلاثة، لكن التاء المفتوحة اللي هي مبسوطة تدل على بسط الرحمات وأنها رحمات لا حدود لها. يعني لما تقرأ إن رحمة الله قريب من المحسنين، رحمة الله قريب من المحسنين، اسأل نفسك كده، هي رحمة الله اللي هي قريب من المحسنين الرحمة هنا إيه؟ ده مبسوطة، يبقى ليست رحمة واحدة، ممكن تكون رحمة التوبة ماشي، المغفرة تخش، العطاء ماشي، الرزق ماشي، الستر ماشي، الصحة ماشي، العافية ماشي، دخول الجنة يجوز. لذلك إن رحمة الله قريب من المحسنين، فتح الرحمة هكذا وكتابة الرحمة هكذا بالتاء المبسوطة تدل على أن رحمة الله في هذه الآية رحمة مطلقة لا حدود لها، إذن يا أحباب الكرام الأفاضل، الوصية التي ذكرتها الآن، وأنت تقرأ وردك مهما طال ومهما كثرة اجعل لك هدفا واحدا في التدبر، حاجة واحدة زي ما قلت كده، خلي الهدى، خلي الرحمة، خلي الصبر، خلي الهداية في القرآن الكريم. المهم اختار شيئا واحدا عيش معه في أثناء الختمة. ما تشتتش نفسك في أنك عايز تتدبر كل آية وتتأمل كل آية وتعيش مع كل آية، يكفي حاجة واحدة حتى ولو في الشهر كله والله. يعني حتى لو جعلت ختمة رمضان كلها مثلا، ختمات رمضان كلها اللي انت كررتها وحددتها في وجدانك، حاجة واحدة فقط تبحث عنها في رمضان كله، وليكن مثلا أسباب القبول أو طرق الوصول. أسباب القبول وطرق الوصول مثلا، وانت بتقرأ هي ايه أسباب القبول؟ يعني مثلا إنما يتقبل الله من المتقين، ده ديت ايه؟ يبقى التقوى تصل بالإنسان إلى الايه؟ القبول. ده يبقى الصيام يودينا للقبول، لأن كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الصيام يوصل للتقوى، يبقى التقوى توصل للقبول. إذا المفروض إن الصيام أول طريق القبول. وضحت كده؟ يبقى اجعل حتى كل ختماتك في رمضان شيئا واحدا. وده اللي عايزين الآن وصية نفعلها في حياتنا، ونفعلها بداية من رمضان يا أحباب الكرام، أن تجعل هدفا واحدا لك في قراءتك للقرآن الكريم. خلاص؟ طيب، هل من وصية أخرى؟ نعم، في وصية أخرى كثيرة جدا. منها مثلا على سبيل المثال، وأنت تقرأ أسمع نفسك التلاوة. طب ليه؟ أنا عايز أقرأ بعيني. القراءة بالعين، العلماء قالوا القراءة بالعين يثاب الإنسان على ثواب النظر في المصحف، والنظر في المصحف عبادة. ركزوا معايا، النظر في المصحف عبادة. فحينما أقرأ بعيني والنظر في القرآن الكريم بعيني فقط، أنت خدت ثواب؟ أخدت ثواب، ربنا تقبل، لكنه ثواب النظر في المصحف وليس ثواب التلاوة ولا القراءة. ليه؟ لأن ثواب التلاوة وثواب القراءة ينبغي أن يطلق عليه قراءة أو تلاوة. والقراءة والتلاوة لا تطلق إلا على ضم الحرف إلى حرف وإخراج صوت، عشان نقول قراءة. ما النبي صلى الله عليه وسلم يقول الذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا يوم القيامة. فاقرأوا القرآن، الذي يقرأ القرآن، إن الذين يتلون كتاب الله فقرأوا ما تيسر من القرآن. كلمة القراءة وكلمة التلاوة لا تطلق إلا على ضم الحرف إلى حرف وإخراج صوت. يبقى لما يبقى فيه صوت ويبقى فيه حروف، هي دي التلاوة. يبقى لابد حتى لو أقرأ بالصوت منخفض أسمع نفسي، المهم يبقى فيه نفس ويبقى فيه صوت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. يعني حتى إذا لم تستطع أن تقرأ بصوت حسن وصوت طيب، وطبعا الصوت الحسن والصوت الطيب هذا يحبه الله سبحانه وتعالى، وأثنى النبي صلى الله عليه وسلم في السنة كثيرا، وجاءت أحاديث يعني من لم يتغنى بالقرآن فليس منا، وإن الله سبحانه ما أذن لشيء لنبي حسن الصوت، أحاديث كثيرة. المهم حتى تحصل ثواب القراءة لابد أن تكون حياتك مع القرآن قراءة تلاوة، والتلاوة والقراءة لا تتحقق إلا بضم الصوت إلى الصوت والحرف إلى الحرف. خلاص كده؟ يعني ده أسئلة بتقابلنا وبتقابل الأحباب أثناء قراءتهم للقرآن الكريم في رمضان المبارك. ماشي كده؟ جميل. إذن اقرأ القرآن ولو بصوت منخفض، بس لازم تسمع نفسك حتى تحصل ثواب القراءة. من قرأ حرفا من كتاب الله فله بها عشر، فله بها حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول، شوف، أقول ألف لام ميم حرف، ده نطقه، ولكن ألف حرف وميم حرف ولام حرف وميم حرف. يبقى لابد من التلاوة، لابد من النطق. هذه نصيحة أيضا لمن يقرأ القرآن الكريم في رمضان. النصيحة الثانية أنصحك من الآن، ثبت وقتا للتلاوة. لا تجعل التلاوة كده على حسب الظروف، اجعل تلاوة القرآن الكريم شغلك الشاغل في رمضان. ثبت وقتا للتلاوة، وليكن مثلا ساعة بعد الفجر، خلاص ساعة بعد الفجر، مثلا نص ساعة بعد العصر، نص ساعة، ساعة بعد التراويح، ما فيش مشكلة. في وقت احيانا بيضيع منا والله حقيقة، وهو الوقت الذي ما بعد الافطار الى اذان الفجر، الى اذان العشاء. هذا وقت فعلا يضيع منا كثيرا، يعني ممكن ايضا ان نستثمر هذا الوقت. المهم على حسب ظروفك ووقتك وحالك وعملك وشغلك، اجعل وقتا ثابتا للورد القرآني، ما تسيبش الورد يضيع منك. وبرضو نصيحة، لا تؤجل ورد اليوم إلى اليوم الثاني. يعني أنا عايزك تتعامل مع الورد القرآني خاصة في رمضان على أنه كالصلاة. هو ينفع أجل صلاة النهاردة لبكرة؟ ما ينفعش، ما ينفعش، بيبقى قضاء، ما بيبقاش أداء. فكذلك الورد القرآني اجعل له وقتا ثابتا لا تغيره في رمضان. هذه نصيحة. نصيحة أخرى يا أحباب الكرام، يعني وهي نصيحة المعيشة مع شيء يخص القرآن الكريم. الشيء ده ممكن يكون تجويد، ما فيش مشكلة، يكون تفسير، ما فيش مشكلة، جميل، يكون معاني كلمات، جميل، يكون وجوه ونظائر للقرآن، جميل جدا، يكون أسباب نزول، جميل جدا، يكون آيات أحكام، ما فيش مشكلة. المهم اجعل لك وردا دراسيا خاصا بالقرآن الكريم في رمضان. وده جبته منين؟ جبته من حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ده حديث البخاري ومسلم، اللي هو كان جبريل ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل عام من رمضان مرة، في كل عام من رمضان ايه؟ مرة. طب ينزل عليه يعمل ايه؟ يتدارسه القرآن، يتدارس القرآن مع رسول الله، كان يتدارس القرآن مع رسول الله سيدنا جبريل. إلا العام الذي مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عليه جبريل عليه السلام مرتين. طب أنا عايز أقف مع كلمة يتدارس. هو الحديث ما بيقولش كان جبريل ينزل على رسول الله فيقرأ رسول الله، أو ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم فيسمع رسول الله، أو ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم فيرتب له القرآن. كلمة يتدارس كلمة شاملة عامة كاملة، فيها من العمق ما لم تكن لفظة أخرى لتؤدي هذا المعنى. يتدارس، لأن المدارسة قد تعني التجويد، حقيقة التجويد يدخل في المدارسة، قد تعني التفسير يدخل في المدارسة، قد تعني الوجوه والنظائر، قد تعني المعاني، قد تعني ترتيب المصحف. وعلى فكرة هذا حاصل ووارد، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان في كل عام الآيات اللي بتنزل على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العام، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم آيات بتنزل طول السنة، كان سيدنا جبريل ينزل يرتبها مع النبي صلى الله عليه وسلم، يرتب الصور ويرتب يرتب الصور بالترتيب، ويرتب الآيات داخل الصور، ويضع كل آية في موضعها. حتى سيدنا زيد بن ثابت يقول كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤلف القرآن من الرقاع. كلمة نؤلف مش يؤلف من دماغه، هي أصلها نؤلف أي نولف من التوليف، مش التأليف، التوليف. يعني إيه؟ يعني بإشارة من رسول الله. حتى في الحديث فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لنا ضعوا آية كذا بين آية كذا وآية كذا من سورة كذا. شوف التوقيف، شوف الترتيب. فإذا الآيات اللي كانت تنزل على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم طوال العام يجي سيدنا جبريل عليه السلام ويرتبها مع النبي صلى الله عليه وسلم. إذن إحباب الكرام، من هذا الحديث الشريف العظيم إن سيدنا جبريل كان يتدارس القرآن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده في رمضان في كل عام مرة. كلمة يتدارس خلينا نقف، يعني إيه يتدارس؟ وفي رمضان، في رمضان. إذن مدارسة القرآن وفي رمضان، ويا حبذا مع شيخ أو عالم متخصص في المجال، فهذا أفضل وأولى وأعلى. جبت كام ده منين؟ يتدارس تحمل كل هذه المعاني. وكان في سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتدارس مع مين؟ مع جبريل، وجبريل بمنزلة الشيخ للرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه فعلا يعني علمه شديد القوة، هو المعلم للرسول الله صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعلم منه القرآن، يتلقى منه القرآن، ده ناهيك عن الوحي، يتلقى منه الوحي، القرآن والسنة، ما هو السنة وحي كما أن القرآن وحي. إذن أيضا من الوصايا التي أقدمها لحضراتكم يا أحباب الكرام في رمضان مع القرآن الكريم، ادرسوا القرآن، اختاروا علما من العلوم ادرسوا. التجويد طوال الشهر ما فيش مشكلة، الوجوه والنظائر. واحد يقول لي هو إيه الفرق بين الوجوه والنظائر وبين معاني الكلمات؟ ده سؤال جميل. معاني الكلمات إنك تأتي بالكلمة ومعناها، يعني الحمد لله معناها كذا، طب خلاص انتهت. اهدنا الصراط المستقيم معناها مثلا أرشدنا أو ثبتنا، انتهت. طيب تلك إذن قسمة ضيزة، ده يعني مش عادلة أو فيها جر، ماشي، ده معناها. قل أعوذ برب الناس، معنى أعوذ، ألتجئ، أتحسن، ده المعنى. إذن المعنى يا أحباب الكرام الأفاضل، المعنى يا أحباب الكرام الأفاضل أن تذكر معنى الكلمة. طب الوجوه والنظائر، إنك تأتي باللفظة المكررة. طبعا في فرق بين الوجوه وبين النظائر، لا أريد أن أدخلكم في التخصص الدقيق، لكن بمعنى سريع إنك مثلا تعرف كلمة من كلمات القرآن، كلمة واحدة لكن لا أكثر من معنى، وتأتي في كل سياق بمعنى آخر. مثلا كلمة أمة، 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 يعني أمة الجماعة من الناس، طيب ده المعنى. طب ما ممكن نقرا وادكر بعد أمة. يعني ايه وادكر بعد أمة؟ ده أمة هنا بمعنى الوقت المعلوم، وقت او اجل محدد. واحيانا زي مثلا ايه، لئن اخرنا عنهم العذاب الى أمة معدودة، الى أمة. الأمة هنا بمعنى الوقت، يبقى الأمة قد تأتي بمعنى الوقت والساعة، وقد تأتي بمعنى الإمام الذي يقتدى به. إن إبراهيم كان أمة، يعني كان إماما. وضحت كده؟ كنتم خير أمة، يعني خير مجموعة أمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم، بنبي من الأنبياء اللي هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ده بقى اسمه الوجوه والنظائر. الوجوه إن الكلمة يأتي لها أكثر من وجه داخل القرآن الكريم، بمعنى إن الكلمة تأتي على وجه كذا وعلى وجه كذا وعلى معاني كذا. وهذا ما كنت أذكره في هذا البرنامج في كل الحلقات السابقة. كنت أبدأ الحلقة مثلا أقول مثلا الحلقة عن الصبر، الصبر في القرآن يأتي بمعنى كذا وكذا وكذا وكذا. الهداية في القرآن تأتي بمعنى كذا وكذا وكذا. الغفلة في القرآن تأتي بمعنى كذا وكذا. العلم في القرآن يأتي بمعنى كذا وهكذا. إذن أنا عايز حضرتك تفرق بين المعاني وبين الوجوه القرآنية. إذن أحبابي الكرام الأفاضل، هذه بعض النصائح أذكر بها نفسي والله، وأقدمها لحضراتكم في المعيشة مع القرآن الكريم. آخر نصيحة أقدمها لكم، اهتموا بدعاء ختم القرآن. فدعاء ختم القرآن مظنة القبول، والله مظنة القبول. لذلك كان كثير من السلف الصالح رضوان الله عليهم يجمعون أبناءهم وأهلهم وأحبابهم ساعة الختم فيدعون في ختام القرآن الكريم ويرفعون أيديهم عسى أن يتقبل الله الدعاء. فما بالنا إذا كان الدعاء في رمضان يجمع بين الزمان والمكان والحال، بمعنى إنك تدعو بعد ختام القرآن، والدعاء بعد ختام القرآن مظنة الإجابة، وتدعو في شهر من الشهور هو مظنة الإجابة، وتدعو مع حال أنت صائم وفي روحانيات وفي يعني ورع وفي تقوى الله سبحانه وتعالى، فأنت جمعت بين الحال والزمان والمكان. فإذا الدعاء مظنة الإجابة في هذا الوقت. فادعوا لأنفسكم، لأبنائكم، لأزواجكم، لأهليكم، لأمتكم، عسى الله أن يتقبل الدعاء هذا. والله جل وعلا أعلى وأعلم، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فؤادي يرتجي أسمى مراد.